أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على مهدي الأمم وجامع الكلم، سلام على ربيع الأنام ونضرة الأيام، سلام عليك يا إمام، سلام على الجميع. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 26. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار، أناجيك أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي. مفردات مهمة في سياق عقيدة الرجعة العظيمة. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى المفردة الثامنة، وهي آخر هذه المفردات المهمة. المفردة الثامنة: الآثار المترتبة على الاعتقاد بعقيدة الرجعة العظيمة والتفقه بفقهها. قطعا الكلام عن الآثار الإيجابية، إذ لا وجود للآثار السلبية في البين. حدثتكم عن مجموعة من هذه الآثار، ولا زال الكلام متواصلا في هذه الحلقة. حدثتكم عن الآثار التالية: أولا، الرؤية الواضحة، إنني أتحدث عن الرؤية العقائدية الواضحة، وتحقق عقيدة المعاد السليمة التي تبتني على أيام الله الثلاثة، أيام الله التي هي أيام محمد وآل محمد ثلاثة: يوم القائم عصر الظهور، ويوم الرجعة إنه عصر الرجعة العظيمة بكراتها وأوباتها ورجعاتها وجنتها العظمى، إنها الدولة المحمدية العظمى. يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى، هذه أيام الله. فعقيدة المعاد السليمة تبتني في تفاصيلها على الأيام الثلاثة هذه. إذن الأثر الأول: الرؤية العقائدية الواضحة وتحقق عقيدة المعاد السليمة، ومر الكلام في هذا. الأثر الثاني سيكون شيعيا، شيعيا حقيقيا، سيكون شيعيا في الدنيا، ويكون شيعيا في الرجعة وفي القيامة الكبرى، سيكون شيعيا، لأن كثيرين من الذين يعيشون في الدنيا ويقولون من أننا شيعة لن يحشروا يوم القيامة شيعة، ومر الكلام في هذا. إذن الأثر الأول الرؤية الواضحة، الأثر الثاني أن يكون شيعيا، وإنما يصبح شيعيا لأن الرؤية العقائدية الواضحة، لأن العقيدة السليمة تجعله موطنا لتوفيق إمام زماننا. العقيدة السليمة تأخذه إلى التوفيق، أو أنها تجلب التوفيق إليه، وهذا التوفيق هو الذي يجعله شيعيا، شيعيا بالمعنى الذي يريده إمام زماننا، من هو الشيعي؟ الشيعي الذي لا يكون مقصرا. أوضح معاني التقصير وأوضح مصاديق التقصير عقائد حوزة النجف وكربلاء، هؤلاء هم المقصرون حقيقة. وفي أحاديث أهل البيت فإن المقصرين أعداء العترة، نواصب سقيفة بني ساعدة أعداء الشيعة، وأما مقصرة الشيعة فهم أعداء العترة. هذه كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. النواصب، نواصب سقيفة بني ساعدة، هؤلاء أعداء الشيعة، ويظهرون عداءهم للشيعة في الماضي وفي الحاضر، وسيظهرونه في المستقبل أيضا. أما مقصرة الشيعة، هؤلاء أعداء العترة ويخفون عداءهم للعترة، يخفون عداءهم للعترة، لكنهم يفرغون عداءهم للعترة في محاربة أولياء العترة الطاهرة، وهم يعرفون أن هؤلاء يوالون أولياء علي وآل علي ويعادون أعداء علي وآل علي. موضوع مفصل، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المختصة بهذه الموضوعات كي تطلعوا على التفاصيل. التوفيق بسبب العقيدة السليمة يجعل هذا الموفق شيعيا حقيقيا، ليس مقصرا، وليس من الغلاة الأنجاس لعنة الله عليهم أمواتا وأحياء، وليس من الغلاة الأنجاس. لا بد أن يكون عارفا بإمام زمانه، ولا بد أن يكون فاطميا، لا بد أن يكون قد فطمته فاطمة، فإن فاطمة فطمت ذريتها وشيعتها من النار. وهذا المطلب سنعود إليه في الحلقات القادمة. فهذا هو الشيعي الذي لا يكون مقصرا وليس من الغلاة. أبرز علامة في الغلاة لعنة الله عليهم أن يخرجوا محمدا وآل محمد من حد الخلقية، من حد المخلوقية. أي شخص تجدون أنه يخرج محمدا وآل محمد من حد المخلوقية فهذا نجس، أتحدث عن نجاسة مادية، هذا نجس، هذا كافر نجس بالنجاسة المادية فضلا عن النجاسة المعنوية. هذا ما هو كلامي، هذا منطق العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. فالشيعي الذي لا يكون مقصرا ولا يكون مغاليا ويكون عارفا بإمام زمانه ويكون فاطميا، يكون فاطميا قد فطمته فاطمة. يمكنني أن أعرف الشيعية بهذا التعريف: الذي يقبله إمام زماننا من شيعته. هذا هو التعريف الحقيقي للشيعي، الذي يقبله إمام زماننا من أنه من شيعته. صحيح أنني في برامجي السابقة كنت أعرف الشيعية بأنه العارف بإمام زمانه، وهذا التعريف صحيح ودقيق ودقيق جدا. الشيعي هو العارف بإمام زمانه، هذا التعريف صحيح، لكنه تعريف مجمل، التفصيل هو هذا الذي ذكرته لكم، ألا يكون من المقصرة وألا يكون من الغلاة الأنجاس، وأن يكون عارفا بإمام زمانه. والمعرفة بإمام زماننا هي المعرفة بالعقيدة السليمة بكل تفاصيلها، وأن يكون فاطميا، أن يكون فطيما من أفطام فاطمة، فهي سيدة الأفطام، والأفطام ذراريها وشيعتها الذين فطمتهم من النار وفطمتهم عن النار صلوات الله وسلامه عليها. الأثر الثالث بحسب هذه المقدمات سيكون إيمانه إيمانا ثابتا مستقرا، فهناك إيمان مستقر كما ورد هذا المصطلح في الكتاب الكريم في الآية 98 بعد البسملة من سورة الأنعام، فمستقر ومستودع. فبحسب المقدمات التي مرت في الأثر الأول والأثر الثاني فإنه سيكون صاحب إيمان ثابت مستقر، ولن يكون من المعارين، من الذين إيمانهم عارية، أي أنه إيمان مستعار يكون مؤقتا، بإمكانه أن يثبته، ومر الكلام في هذا، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية. الأثر الرابع سيوفق وسيفوز بأن يكون من أهل الشفاعة، سيفوز بشفاعة محمد وآل محمد صلوات الله عليه. أكانت تلك الشفاعة في الدنيا أم كانت تلك الشفاعة في الرجعة أم أنها في القيامة الكبرى؟ سيكون موفقا وفائزا وسعيدا بأن يكون من الذين يمن عليهم محمد وآل محمد بشفاعتهم ورحمتهم وجودهم ولطفهم. الأثر الخامس سيكون من الراجعين بحسب المقدمات التي أشرت إليها في الآثار المتقدمة، فإن عنوان محض الإيمان سينطبق عليه، سيكون في جملة الذين محضوا الإيمان محضا بحسب منزلته، بحسب مرتبته، بحسب مستوى عقله، بحسب نقاء قلبه، بحسب ما يعرف من معرفة محمدية علوية فاطمية. سيكون من الراجعين، من المكرورين، من الآئبين. سادسا عباداته وأهمها الصلاة، زياراته والتي شرطها الحقيقي أن يكون الزائر عارفا بأئمته، عارفا بحقهم، ما يرتبط بشؤون الخدمة الحسينية، وما يرتبط بشؤون الخدمة المهدوية في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. سيكون موفقا في أعماله هذه، ستكون أعماله صحيحة مقبولة، سيكون مضمونها العقائدي صحيحا. آثار عظيمة، آثار عظيمة وعظيمة جدا. وأعتقد أن المضامين هذه تجلت لنا بنحو إجمالي من خلال ما مر علينا من الآيات والأحاديث المعصومية الشريفة، ما بين أدعية وزيارات وخطب وكلمات قصيرة وحكم، وما بين إجاباتهم على أسئلة أصحابهم ورواة حديثهم. كل هذا مر علينا في الحلقات المتقدمة، وأتمنى أن تكونوا قد انتفعتم مما تم بيانه في الحلقات السابقة، لأنه سيعينكم على الانتفاع مما سيذكر في بقية حلقات هذا البرنامج. ومثلما قلت لكم في أول البرنامج من أن بانوراما الرجعة العظيمة موسوعة عقائدية ضخمة، وستحكمون عليها بأنفسكم بنفس هذا الحكم حينما تنتهي حلقات هذا البرنامج. أذهب بكم إلى الأثر السابع. إذن في الحلقة الماضية حدثتكم عن 6 آثار. الأثر السابع، الأثر السابع يصرح به القرآن تصريحا علنيا واضحا، إنها الآية 14 بعد البسملة من سورة الجاثية: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل للذين آمنوا، هؤلاء الذين محضوا الإيمان، وإلا لم يكونوا بهذه المنزلة أن يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. أيام الله تعرفونها، أيام الله تعرفونها، مر الحديث عنها ومر ذكرها قبل قليل: يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى، هذه هي أيام الله بحسب ثقافة العترة الطاهرة. لا شأن لنا بقذارات السقيفتين، أعني سقيفة بني ساعدة وسقيفة النجاسة والخراء، سقيفة بني طوسي في حوزة النجف وكربلاء. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. من هم هؤلاء الذين لا يرجون أيام الله؟ لا يرجون أيام الله لأنهم لا يعرفونها. هؤلاء هم الذين لا يعتقدون بعقيدة المعاد السليمة. عقيدة المعاد السليمة التي تبتني على الأيام الثلاثة: يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. فهؤلاء لا يرجون أيام الله لماذا؟ لأنهم لا يعرفونها، لا يعرفون عقيدتهم الصحيحة السليمة. نحن لا نتحدث هنا عن نواصب سقيفة بني ساعدة، إنما الحديث هنا عن نواصب سقيفة بني طوسي الذين يحبون العترة الطاهرة، والذين يوالون أولياء العترة الطاهرة بحدود ما يعرفون. بحدود ما يعرفون، وإن كان مراجعهم يجعلونهم يحاربون أولياء العترة الطاهرة، مثل ما يجري الآن، مثل ما يجري الآن. وأضرب لكم مثالا، لا أعتقد أن أحدا يتابع قناة القمر ليوم واحد، ليوم واحد أن يقول عن هذه القناة من أنها ليست على دين العترة الطاهرة، من أنها ليست موالية لعلي وآل علي، من أنها ليست معادية لأعداء علي وآل علي. لو تابع مقدمة البرامج فقط فإنه سيقطع بأن القناة هذه موالية لعلي وآل علي، معادية لأعداء علي وآل علي. لماذا يحاربونها؟ أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، هم يتابعون البرامج بأنفسهم، عوائلهم كذلك، ولكنهم يشيعون بين عامة الشيعة من أن ما يطرح في هذه القناة ما هو إلا ضلال وانحراف. أنا لا أبالي بما يقولون، لكنني أضرب لكم مثالا عمليا من الواقع الذي نعيشه. فهم يضللون عامة الشيعة من أتباعهم، مع أن عامة الشيعة من أتباعهم يحبون العترة الطاهرة ويوالون أولياءها بحدود ما يعرفون وبحدود ما يعبث بهم هؤلاء المراجع الضلال المقصرون البتريون الأنجاس، أعني مراجع الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء، الذين ماتوا والأحياء إنهم في الهوى سوى. قل للذين آمنوا، الذين محضوا الإيمان والذين يعتقدون بعقيدة المعاد السليمة التي تبتني على الأيام الثلاثة، على يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى، هذه هي العقيدة السليمة. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. كيف نتصور هذا المعنى؟ هذا هو تفسير القمي الجامع المعروف بيننا من جوامع أحاديثنا التفسيرية، إنها أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله عليها. وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 634 بسنده، بسند علي بن إبراهيم القمي عن داود بن كثير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا، هؤلاء هم الذين آمنوا، الذين محضوا الإيمان، الذين هم على عقيدة سليمة، هذا هو تفسير الآية. قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم. وهذا هو الذي تقوم به قناة القمر، هذا الدور نفسه هو الذي أقوم به في هذه اللحظة. طبقوا هذا على أرض الواقع، طبقوا هذا على أرض الواقع. وأنتم عليكم أن تقوموا بنفس هذا الدور بحسب ما تتمكنون بقدر ما تستطيعون. قطعا إنني أخاطب الذين يمتلكون الأسباب التي تعينهم ويمتلكون الوسائل التي تساعدهم على أن يوصلوا صوت الحق إلى أولئك الذين ضللوا بضلال مراجعهم أو ضلوا بسبب جهالتهم. قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم. هذا الأثر السابع، لأننا إذا كنا عارفين بعقيدة الرجعة العظيمة وكنا متفقهين بفقهها فإننا سنكون قادرين على أن ننقل هذه المعرفة إلى الآخرين الذين حرموا منها بسبب ظروفهم الشخصية، بسبب الظروف السياسية والاجتماعية التي تحيط بهم، أو بسبب تضليل مراجع حوزة النجف وكربلاء لهم في هذا الجيل وفي الأجيال الماضية وحتى في الأجيال القادمة. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، أطع العلم واعص الجهل تفلح، استرشد العقل وخالف الهوى تنجح، أحسن إلى من شئت وكن أميرة، استغني عمن شئت وكن نظيرة، احتج إلى من شئت وكن أسيرة، إلزم الصمت فأدنى نفعه السلامة، اجتنب الهذر فأيسر جنايته الملامة، امشي بدائك ما مشى بك، افعل الخير ولا تحقر منه شيئا، فإن قليله كثير وفاعله محبور. الأثر الثامن من آثار الاعتقاد بعقيدة الرجعة العظيمة والتفقه بفقهها. الأثر الثامن أن يوفق لأن يحوز وسام الأخوة الإيمانية. هذا الوسام وسام مميز جدا، الذي يحوز هذا الوسام سيوفق لأن يكون من أنصار إمام زماننا في زمان الغيبة. إمام زماننا أحوج للأنصار في زمان الغيبة منه في زمان الظهور. في زمان الظهور الأسباب متهيئة للإمام، ولاية الإمام التكوينية نافذة وفاعلة، مع ولايته التشريعية زمان الظهور، أما في زمان الغيبة فإن كل ذلك متوقف لا لعجز عند الإمام صلوات الله عليه، وإنما الواقع يفرض على الإمام أن تكون حكمته بالنحو الذي يتصرف فيه زمان الغيبة. المشكلة في المجتمع البشري عموما وفي المجتمع الشيعي خصوصا، المشكلة في الظروف الموضوعية التي تأتي متسلسلة ومنسجمة مع زمان غيبته صلوات الله وسلامه عليه. ولذا فإن احتياجه للأنصار زمان الغيبة يكون أكثر من احتياجه للأنصار زمان الظهور، وهذا ما لا تفقهه الشيعة. فأدعية الفرج التي هي كثيرة عندنا والتي لا تخلو من ذكر أن الداعي يدعو بأن يكون من أنصاره وأعوانه، لا يلتفت إلى أن الأدعية تتحدث بالدرجة الأولى عن زمان الغيبة إلا إذا كان الكلام يشير إلى زمن الظهور، فهذا أمر واضح من خلال القرائن المتصلة المنفصلة لفظا أو معنى. لكن بالإجمال الأدعية التي تتحدث عن أن الداعي يدعو بأن يكون من أنصاره وأعوانه من دون تشخيص لزمان الظهور، فإنها تتحدث عن زمان الغيبة بالدرجة الأولى، والإمام له أنصار قليلون يتواصل معهم بالتواصل الجلي، وهؤلاء نحن لا نعرفهم، وهؤلاء لا يدعون شيئا، وهؤلاء يحملون أسرارهم معهم إلى قبورهم. وإذا ادعى مدع شيئا من هذا القبيل فهذا كذاب، لأن الذين يتواصلون مع الإمام تواصلا جليا مباشرا قليلون، مثل ما حدثتنا الروايات، وهؤلاء لا يظهرون حالهم ولا أمرهم بين الناس لا بالتصريح ولا بالتلميح. هؤلاء لا يعيشون الكتمان، وإنما يعيشون كتمان الكتمان. لابد أن تلتفتوا، هناك كتمان للأمور وهناك كتمان لكتمان الأمور، فهؤلاء يعيشون كتمانا للكتمان نفسه، أسرارهم تذهب معهم إلى قبورهم، لا يعرف عنهم شيء ولا يعرف واحد منهم، وهم قليلون. أما أنصار الإمام الكثيرون بالقياس إلى أولئك القليلين، وإلا فهم قليلون بالقياس إلى الشيعة عموما، الكثيرون بالقياس إلى أولئك الأنصار القليلين، هؤلاء يتواصل الإمام معهم بالتواصل الخفي من وراء ستار، يهيئ لهم الأسباب من دون أن يكون الأمر مباشرا، قد يعرفون فيما بينهم وبين أنفسهم، قد تظهر لهم علامات تشير إلى أن الإمام وراء ذلك، قد ولكن الأمر يبقى خفيا، لا يوجد دليل حسي واضح يقدم للعيان. فالإمام يتواصل معهم، يسددهم لخير، قد يبعد الأشرار عنهم، قد يعينهم في بلائهم، لكن الأمر الأهم ما يرتبط بالتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، إنه يدير شؤونهم من وراء ستار، كل بحسبه. هناك من يتحرك في مساحة شخصية ضيقة جدا حتى لا تحيط بكل أفراد أسرته، وهناك من يمتلك مساحة واسعة يتحرك فيها. هؤلاء هم الذين يشترط في مؤهلاتهم أن يكونوا حائزين على هذا الوسام، إنه وسام الأخوة الإيمانية. القرآن صريحا في سورة الحجرات في الآية العاشرة بعد البسملة: إنما المؤمنون إخوة، إلى آخر الآية، القانون هو هذا: إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون هؤلاء لن يكونوا مؤمنين ما لم يمتلكوا الرؤية الواضحة للعقيدة السليمة، والتي جزء منها عقيدة الرجعة العظيمة. المؤمنون هؤلاء هم الذين سيرجعون، هؤلاء هم الذين محضوا الإيمان، ومحض الإيمان درجاته كثيرة جدا، ليس بالضرورة أن يكون المؤمن بدرجة سلمان المحمدي حتى يكون ماحضا للإيمان، هذه درجة عالية، هناك درجات كثيرة. سلمان في الدرجة العاشرة من درجات الإيمان، ولكن قد يكون المؤمن في الدرجة الثانية، في الدرجة الثالثة، وهو من الذين يصدق عليهم هذا العنوان، من الذين محضوا الإيمان بحسب مستوى عقله وبحسب نقاء وصفاء قلبه وبحسب سلامة سريرته ووجدانه وبحسب شدة نيته وقوة عزمه. فهذا الأمر يختلف بين الناس، ويختلف بين الأشخاص، ويختلف بين الرجال والنساء. إنما المؤمنون إخوة، هؤلاء هم الذين محضوا الإيمان في أوضح وأجلى مصاديق هذا القانون. قد ينطبق على عامة المؤمنين من الذين ما هم بشيعة، من المحبين، من الموالين للعترة الطاهرة، وينطبق هذا القانون عليهم بحسبهم وبالمستوى الذي يناسب أوضاعهم، يناسب أوضاعهم العاطفية، المالية، الأخلاقية، الاجتماعية، إلى سائر العناوين الأخرى. فالقانون هو هذا، إنما المؤمنون إخوة. حينما نقرأ في السورة نفسها إنها الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة، التي أولها يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إلى أن تقول الآية ولا يغتب بعضكم بعضا، إنها الغيبة المذمومة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة للمؤمنين، لغير المؤمنين لا توجد غيبة، بدليل الآية السابقة إنما المؤمنون إخوة، هؤلاء هم المؤمنون وهؤلاء هم الأخوة. تحريم الغيبة على من؟ على هؤلاء. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولذا فإن التشنيع على أعداء العترة الطاهرة، فإن التشنيع على البتريين، فإن التشنيع على المقصرين، على المضللين، على الذين يدينون بالدين الطوسي اللعين، لا يكون داخلا في هذه الآية. إنما المؤمنون إخوة، هذا هو القانون، وهذه الأخوة، هذه أخوة محمدية علوية فاطمية، تكون منزهة عن التقصير وعن الغلو. لا هم من المقصرة الذين هم أعداء العترة، ولا هم من الغلاة الأنجاس لعنة الله عليهم، على أمواتهم وأحيائهم وعلى الآتين منهم في قادم الأيام. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فهذا الحكم، بل هذه الأحكام في الآية الكريمة ترتبط بأخوة الإيمان، بصريح الآية السابقة إنما المؤمنون إخوة. الذي ينال هذا الوسام، أتحدث عن وسام الأخوة الإيمانية، سيوفق لأن يكون من أنصار قائم آل محمد زمان الغيبة، سيوفق لأن ينال تسديدا لطفا إعانة من إمام زمانه، يرعاه بنظره الكريم من وراء ستار. نحن هكذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة. إنني أقرأ عليكم من كتاب الاعتقادات للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الهادي صلوات الله عليه، صفحة 113. وقال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة، عالم الأضلة عالم يسبق عالم الذار. نحن كنا هناك وجئنا من هناك، جئنا من عالم الأضلة. هذه العوالم نحن قد مررنا بها لكننا لا نتذكرها. لماذا لا نتذكرها؟ إذا ما تذكرناها فإننا لن نستطيع أن نعيش حياة ترابية في هذا العالم الترابي. يراد لنا أن نمر بهذه الحياة ضمن شروطها، مثلما جعل الله سبحانه وتعالى لعيوننا من حد معين، فإننا لا نرى في الظلام، لابد أن يكون هناك ضوء، وإذا ما كان هناك ضوء فإننا لا نرى الأشياء الصغيرة جدا ولا نرى الأشياء الكبيرة جدا. هذه الكائنات المجهرية لا نراها بأعيننا، البحار الواسعة لا نستطيع أن نراها وإنما نرى أطرافها، السلاسل الجبلية الشاهقة والمتصلة نرى جزءا منها، وهكذا نرى إلى مسافة معينة. الحواجز تحجز نظرنا إلى غير ذلك من الأمور التي يقنن لنا عبرها ما نستطيع أن نراه بأعيننا، وهكذا مع بقية حواسنا، وهكذا مع قلوبنا وما تستشعره القلوب، وهكذا مع عقولنا وما تدركه العقول. هناك عالم ترابي له خصائصه لا بد أن نمر فيه، فلأجل أن نعيش بنحو أفضل في هذا العالم لا بد أن ننسى العوالم التي مررنا بها، مثلما هو الطفل الذي يخرج من رحم أمه لا بد أن ينسى ما كان عليه حينما كان في الرحم، ولا بد أن يكون غير مدرك لما يجري حوله في طفولته حتى يلتفت بعد ذلك. نحن لا نتذكر أيامنا التي كنا في رحم أمهاتنا ولا نتذكر أيام طفولتنا، قد نتذكر شيئا من أيامنا حينما كنا في السنة الرابعة مثلا، ما قبل ذلك لا نتذكره. كل ذلك لأجل أن يستطيع الطفل أن يواصل حياته في تلك المرحلة الحرجة بالنسبة إليه وبالنسبة لأمه وأبيه كذلك. فنحن مررنا في عالم الأضلة وجئنا من هناك، وإمامنا الصادق صلوات الله عليه يشير إلى ذلك العالم، إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأضلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأضلة ولم يورث الأخ من الولادة، الأخ من الأب والأم. هذه هي أخوة الإيمان، وتتجلى زمن ظهور القائم صلوات الله عليه، لأن الأخوة الحقيقية هي هذه. أما أخوة الولادة قد تكون حقيقية لأننا تآخينا في عالم الأضلة، وقد لا تكون حقيقية، إنما هي أخوة ترابية دنيوية. فالأخوة من الأب والأم، أو الأخوة من الأب فقط أو من الأم فقط، قد يكونون أخوة حقيقيين لأنهم قد تآخوا في عالم الأضلة، وقد لا يكونون كذلك، إنما أخوتهم دنيوية ترابية بحدود هذا العالم. فإمام زماننا في مرحلة الظهور، لأننا باتجاه القيامة الكبرى، باتجاه الحقائق، بعد الظهور تأتي الرجعة العظيمة، وبعد الرجعة العظيمة تأتي القيامة الكبرى، نحن باتجاه العاقبة الأخيرة. مثلما حدثتنا الأحاديث، نحن في آخر العوالم، فعالمنا آخر العوالم، وآدمنا الذي هو أبونا آخر الأوادم، ومحمدنا صلى الله عليه وآله هو والساعة كهاتين، هو الذي أخبرنا بذلك صلى الله عليه وآله. إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، والأعوام هذه ما هي من أعوام عالم التراب؟ هذه الأرقام تشير إلى اختلاف المراتب وإلى تقدم وجود عالم على عالم. فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يورث الأخ من الولادة. ونقرأ أيضا في كتاب المحاسن، وهو من كتبنا القديمة، كتاب المحاسن لأبي جعفر أحمد بن محمد البرقي المتوفى سنة 274 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2008 ميلادي، في الجزء الأول وفي الصفحة 87، الباب الأول، الحديث الأول بسنده، بسند البرقي عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال الجعفري، يقول: قال لي الإمام الرضا، قال له: يا سليمان، إن الله تبارك وتعالى خلق المؤمنين، المطبوع هنا خلق المؤمن، وهو خطأ طباعي، الصحيح المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية، فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه في عالم الأظلة، فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه، أبوه النور وأمه الرحمة، فاتقوا فراسة المؤمن، إنه المؤمن الذي كسلمان المحمدي، إنه المؤمن الذي كجابر الجعفي، كأمثال هؤلاء الذين يمتلكون فراسة لا تخطئ إنما تصيب في جميع حالاتها، فاتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله الذي خلق منه. لأن الإنسان عبر العوالم التي يمر بها. في كل عالم هناك حواجب تكون جزءا من تكوينه حتى يصل إلى الأرض، إلى عالم التراب. هناك العديد من الحواجب، لكنه في مسيرة ولائه لمحمد وآل محمد في هذه الدنيا يستطيع أن يتجاوز هذه الحجب، وحينئذ تشرق البصيرة في عقله وقلبه ووجدانه وضميره وسريرته، فإنه ينظر بنور الله الذي خلق منه، تزول تلك الحواجب التي هي حواجب العوالم التي مر بها. يا سليمان، إن الله تبارك وتعالى خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية، فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه، أبوه النور وأمه الرحمة، فاتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله الذي خلق منه. ولذا ورد في الروايات والأحاديث بخصوص 313 النخبة المهدوية من أصحاب إمام زماننا بأنهم أخوة من أب واحد وأم واحدة. قطعا ليس الحديث عن أب واحد وأم واحدة بحسب موازين العالم الترابي، فإن هؤلاء كل شخص له أبوه وله أمه، وإنما الحديث في هذا المستوى، في مستوى عالم الأظلة، في مستوى عالم الأنوار. ونقرأ أيضا في صفات الشيعة، وهو كتاب معروف للصدوق، الحديث 21. صفات الشيعة كتاب ليس كبيرا، تسلسلت أحاديثه، هذا هو الحديث 21 بسنده، بسند الصدوق عن معاوية الدهني قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: جعلت فداك، هذا الحديث الذي سمعته منك ما تفسيره؟ قال: وما هو؟ قلت: إن المؤمن ينظر بنور الله. الإمام كان يتحدث بهذا الحديث، ولذا فإن معاوية الدهني يسأل الإمام الصادق عن مضمون هذا الحديث: جعلت فداك، هذا الحديث الذي سمعته منك ما تفسيره؟ قال: وما هو؟ قلت: إن المؤمن ينظر بنور الله. فقال الصادق صلوات الله عليه: يا معاوية، يخاطب معاوية الدهني، يا معاوية، إن الله خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته واتخذ ميثاقهم لنا في الولاية على معرفته يوم عرفهم نفسه، فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه، أبوه النور وأمه الرحمة، إنما ينظر بذلك النور الذي خلق منه. نذهب إلى فاصل.
يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم. يا أحكم من كل حكيم يا أقدم من كل قديم يا أكبر من كل كبير يا ألطف من كل لطيف يا أجل من كل جليل يا أعز من كل عزيز سبحانك يا الله خلصنا من النار يا كريم السخاء يا عظيم المن يا كثير الخير يا قديم الفضل يا دائم اللطف يا لطيف الصنع يا منفس الكرب يا كاشف الضر يا مالك الموت يا قاضي الحق سبحانك يا الغاث خلصنا من النار.
وفي السياق المتقدم قبل الفاصل وأنا أحدثكم عن الأخوة الإيمانية، إنها الأخوة في عالم الأضلة حيث يكون أبو المؤمنين النور وأمهم الرحمة. أقرأ عليكم من الجزء الثاني من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 94 بعد 100، الباب الذي عنوانه باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض. الحديث الأول بسنده، بسند الكليني، عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنما المؤمنون إخوة بنو أب وأم، بعيدا عن الأعراف العشائرية والتقاليد القبائلية وما هو جار في العلاقات الأسرية. هذه الأمور محفوظة في اتجاهاتها وحدودها في داخل أطرها، نحن نتحدث في اتجاه آخر. إنما المؤمنون إخوة بنو أب وأم، وإذا ضرب على رجل منهم عرق، ضرب العرق هو نحو من أنحاء الألم والمرض والعوارض التي تصيب الإنسان في جسده، وإذا ضرب على رجل منهم عرق سهر له الآخرون. إنما المؤمنون إخوة بنو أب وأم، وإذا ضرب على رجل منهم عرق سهر له الآخرون. الأحاديث كثيرة في هذا الباب بنفس المضمون. أنتقل إلى الحديث الثاني بسنده، بسند الكليني، عن جابر الجعفي قال: تقبضت بين يدي أبي جعفر، كان جالسا عند الإمام الباقر صلوات الله عليه وتقبض، مراده تقبض أي طرأ عليه هم وغم جعل قلبه مقبوضا، تقبضت بين يدي أبي جعفر صلوات الله عليه فقلت جعلت فداك، ربما حزنت من غير مصيبة تصيبني أو أمر ينزل بي حتى يعرف ذلك أهلي في وجهي وصديقي أيضا يعرف هذا، ينزل علي من دون سبب هم وغم وحزن. جعلت فداك، ربما حزنت من غير مصيبة تصيبني أو أمر ينزل بي حتى يعرف ذلك أهلي في وجهي وصديقي، وصديقي أيضا إذا نظر إلى وجهي يعرف التغير فيه. فقال الباقر صلوات الله عليه نعم يا جابر، إن الله عز وجل خلق المؤمنين من طينة الجنان وأجرى فيهم من ريح روحه، فلذلك المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه، فإذا أصاب روحا من تلك الأرواح في بلد من البلدان حزن حزنت هذه لأنها منها. إلى هذا تشير الروايات إلى الأخوة في عالم الأظلة، هذه الأخوة لا علاقة لها بالأخوة الترابية، فقد يكون أخي الذي هو من أبي وأمي قد يكون أخا لي في عالم الأظلة، وقد لا يكون، قد تكون الأخوة ترابية في هذا العالم. ثقافة عميقة هذه الثقافة، هذه ثقافة العترة الطاهرة. الكثير من الحقائق في العالم الدنيوي لن تجد له تفسيرا إلا عند العترة الطاهرة. نحن قد غدرنا وفعلت بنا الأفاعيل من قبل مراجعنا الذين فعلوا بأنفسهم ما فعلوا وأضروا أنفسهم وأضرونا. لا هم على علم، لا هم على فهم، لا هم على معرفة، عبثوا بأنفسهم وعبثوا بدين العترة الطاهرة وعبثوا بالشيعة الذين يحبونهم، شيعة أهل البيت، هؤلاء الذين يقولون نحن شيعة أهل البيت يحبون أهل البيت ويحبون المراجع أيضا، يحبون المراجع أيضا، وعندهم الاستعداد أن يقدموا كل شيء في خدمتهم. لكنهم ماذا فعلوا بهؤلاء الشيعة؟ غدروهم، لقد غدروا أجدادنا وآباءنا. إذا كان المراجع السابقون هم قد غدروا أيضا، وإذا كان المراجع الحاضرون هم قد غدروا أيضا بعد قناة القمر وبيان الحقائق. لا أريد أن أقول عليهم أن يقبلوا كلام قناة القمر، وإنما عليهم أن يبحثوا بأنفسهم، وإنهم لن يصلوا إلى غير الحقائق التي طرحتها قناة القمر إذا كانوا صادقين في بحثهم. مشكلتنا كبيرة، كبيرة جدا. على أي حال، فهذا الأثر الثامن من آثار الاعتقاد بعقيدة الرجعة العظيمة والتفقه بفقهها، أن ينال هذا المعتقد بعقيدة الرجعة العظيمة أن ينال حظا عظيما، أن ينال وسام الأخوة الإيمانية، مثلما بينت لكم من خلال ما جاء في الكتاب الكريم ومن خلال ما جاء في الأحاديث المعصومية الشريفة. قد يقول قائل من أن الأخوة في عالم الأضلة قد تحققت وانتهى أمرها، فكيف تؤثر عقيدة الرجعة العظيمة إذا اعتقدناها ونحن نعيش في هذا العالم الترابي؟ الأمور متحركة وكل شيء بيد الإمام المعصوم. إذا كان المؤمن الموالي لعلي وآل علي يستحق هذا الوسام فإنه سيناله، فإنه سيناله، وإنه سيوفق لنصرة إمام زمانه في زمان الغيبة، لأننا نعيش الآن في زمان الغيبة. أذهب بكم إلى الأثر التاسع من آثار الاعتقاد بعقيدة الرجعة العظيمة والتفقه بفقهها. الأثر التاسع: أن إذا ما حشر يوم القيامة وإذا ما أدخل الجنان سيكون في الجنان المجاورة لجنان محمد وآل محمد. لماذا؟ لأنه من شيعتهم، من شيعتهم الذين يأتون يوم القيامة شيعة حقيقيين لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم. لا أتحدث عن شيعة الدنيا وشيعة عالم التراب، هؤلاء ستتقلب بهم الأمور، هؤلاء سيكونون ويكونون. ألم يحدثنا أئمتنا بأنه في زمان الغيبة وحينما يتقارب الزمان، حينما نكون قريبين من زمان الظهور الشريف، فإن الرجل يمسي على أمرنا، يمسي شيعيا ويصبح على غيره، وإن الرجل يصبح على أمرنا ويمسي على غيره، الأمور متقلبة. ماذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف؟ وهو دعاء مروي في كتب الأدعية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه مرة، وعن إمام زماننا مرة ثانية صلوات وسلام على بقية الله. ماذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف؟ في معرض الحديث عن العلاقة بين رسول الله وأمير المؤمنين، ثم قال: من الذي قال؟ رسول الله. ثم قال: أنت أخي ووصيي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وماذا بعد؟ وشيعتك، وشيعتك الحقيقيون، إنهم شيعة الآخرة، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. هذا هو الذي أحدثكم عنه، وهم جيراني. ولولا أنت يا علي، ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي. موطن الشاهد هنا، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. إنها الجنان التي تجاور جنان محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الجنان كثيرة، الجنان كثيرة، والقرآن أشار إلى هذا في سورة الرحمن، في سورة الرحمن الآية 46 بعد البسملة: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا أفق من آفاق ومراتب عالم الجنان، هناك جنتان لمن؟ للذي خاف مقام ربه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هاتان الجنتان في مستوى جناني واحد. إذا بقينا نستمر في قراءة الآيات حتى نصل إلى الآية 62 بعد البسملة: ومن دونهما، من دون الجنتين المتقدمتين، ومن دونهما، الضمير هنا يعود على الجنتين اللتين ذكرتا في الآية 46 بعد البسملة: ولمن خاف مقام ربه جنتان. في الآية 62: ومن دونهما جنتان، من دونهما أدنى مرتبة من الجنتين اللتين ذكرتا في الآية المتقدمة. هذا كتاب الاختصاص للمفيد رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 356، عن جابر بسند المفيد، عن جابر الجعفي، عن الباقر صلوات الله عليه. أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث: وأما قوله ومن دونهما جنتان، يقول من دونهما في الفضل وليس من دونهما في القرب، وهما لأصحاب اليمين، وهي جنة النعيم وجنة المأوى. ومن دونهما جنتان، من دونهما في الفضل وليس من دونهما في القرب. إذا نظرنا في آيات الكتاب الكريم فإن الكتاب الكريم حدثنا كثيرا عن الجنان، سأوضح لكم المطلب ولكن بعد الفاصل. كلام علي علي الكلام، اشكر من أنعم عليك وأنعم على من شكرك، فإنه لا زوال للنعمة إذا شكرت ولا بقاء لها إذا كفرت. أكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب، فإنك لن تحتاض عما تبذل من نفسك عوضا. اجعل من نفسك على نفسك رقيبا، واجعل لآخرتك من دنياك نصيبا. أقبل على نفسك بالإدبار عنها، أعني أن تقبل على نفسك الفاضلة المقتبسة من نور عقلك الحائلة بينك وبين دواعي طبعك، وأعني بالإدبار الإدبار عن نفسك الأمارة بالسوء المصافحة بيد العتو. اهجر اللهو، فإنك لم تخلق عبثا فتلهو، ولم تترك سدى فتلغو. اجعل كل همك وسعيك للخلاص من محل الشقاء والعقاب، والنجاة من مقام البلاء والعذاب. احفظ عمرك من التضييع له في غير العبادة والطاعات. مراتب الجنان في الكتاب الكريم كثيرة، وكثيرة جدا، والقرآن حدثنا بحدود ما نستطيع أن نفهم، فإننا لا ندرك الحقائق الواسعة العظيمة لعوالم الجنان والنيران ما لم نكن في تلك العوالم. صيغت لنا هذه الصياغة العربية التي تناسب مداركنا وفهمنا. في موطن واحد تحدث القرآن فنسب الجنة إلى الله، في موطن واحد، الآية 30 بعد البسملة من سورة الفجر، في سياق الآيات: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بحسب أحاديث العترة الطاهرة فإن الآيات في تأويلها الأعلى، في تأويلها الأعظم، في سيد الشهداء. في المقام الذي ظهر فيه الحسين صلوات الله عليه بين أظهرنا، في المقام الذي عاشه الحسين في العالم الترابي، وحيث قتل في كربلاء. النفس المطمئنة هي نفس الحسين في آخر لحظة، في آخر لحظة قبل قطع رأسه الشريف. فهذا الخطاب موجه إلى هذه النفس المقدسة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي، ادخلي في عبادي، إنهم محمد علي فاطمة الحسن، هؤلاء هم العباد الذين رجع الحسين إليهم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. ألم تحدثنا النصوص من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخاطب الحسين منذ أن خرج من المدينة إلى أن استشهد من أنه أقدم إلينا فنحن بانتظارك، نحن مشتاقون لك. هذا المضمون كان يتردد في كلمات النبي التي وصل إلينا بعضها ما بين الحسين ومحمد صلى الله عليهما وآلهما لم يصل إلينا، وإنما وصل إلينا شيء من شيء من شيء. فادخلي في عبادي، في محمد وعلي وفاطمة والحسن، وادخلي جنتي. هذه جنة الله التي هي جنة محمد وآل محمد، وهي جنان عظيمة إنما أفردت هنا ونسبت إلى الله لبيان خصوصيتها وعظمتها. هذه الجنان لا يستطيع أشياعهم مهما علت مراتبهم أن يقتربوا منها تكوينيا، لا يستطيعون أن يقتربوا منها. ولذا فإن أعلى مراتب الشيعة من الأنبياء والأوصياء وسائر المؤمنين الذين امتحنت قلوبهم للإيمان ستكون جنانهم مجاورة لجنان محمد وآل محمد، بالضبط مثلما قرأت عليكم قبل قليل في دعاء الندبة. النبي قال حولي، هم حولي، هم جيراني. أما جنان محمد وآل محمد تلك هي جنان الله مختصة بهم. ما تجدونه في الروايات والأحاديث من أن الآيات هذه تفسر بالمؤمنين المخلصين لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم، فهذا أفق يتناسب مع هؤلاء المؤمنين، هذا التأويل الأصغر للآية ولهذه الآيات. التأويل الأصغر للآية وادخلي جنتي ولبقية الآيات التي سبقتها، ما التأويل الأعظم فهو خاص بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه. يمكنني أن أكتفي بهذا المثال، ولكن لأجل الفائدة سأرشدكم إلى مواطن الآيات. لا أجد وقتا لقراءة كل هذه الآيات، وحتما حينما أقرأها ستحتاج إلى شرح وبيان، حينئذ سأكون بحاجة إلى العديد من الحلقات. لذلك وضعت أرقام الآيات في هاتين الورقتين اللتين أمامي. حينما يأتي التعبير بهذه الصيغة جنتي، مفردة جنتي وتنسب إلى الله، هذه جنان محمد وآل محمد صلوات الله عليه. حينما يأتي التعبير جنة المأوى، التعبير هنا مفرد وسيأتي التعبير بالجمع. جنات المأوى، التعبير بالمفرد يشير إلى جنة بمواصفات خاصة، وحينما يأتي التعبير جمعا فإنه يشير إلى العديد من الجنان والكثير من الجنان بتنوع ولكن بمستوى واحد. جنة المأوى، الآية 15 النجم، 41 النازعات. الجنة العالية، الآية 22 الحاقة، 10 الغاشية. جنة الخلد، 15 الفرقان. جنة النعيم، 85 الشعراء، 89 الواقعة، 38 المعارج. جنة وحريرة، الآية 12 من سورة الإنسان أو الدهر. هذه العناوين كل عنوان له خصائصه، له مواصفاته. لو كان المقام يسمح بذلك لحدثتكم من خلال الآيات والروايات، لكنني لا أستطيع أن أجعل عدد حلقات هذا البرنامج كثيرة جدا. أحاول الإيجاز والاختصار والاقتضاب بقدر ما أستطيع. التعبير بجنة له خصوصيته، التعبير بنحو المفرد كجنة المأوى، الجنة العالية، جنة الخلد، جنة النعيم، وهذا التعبير أيضا جنة وحريرة، هذه التعابير تشير إلى خصوصية في كل عنوان من هذه العناوين. ثم نذهب إلى الجمع. جنات الفردوس، 107 الكهف، 11 المؤمنون. جنات المأوى، 19 السجدة، ألف لام ميم السجدة. جنات عدن، ورد ذكر هذا العنوان كثيرا في الكتاب الكريم. جنات عدن، 72 التوبة، 23 الرعد، 31 النحل، 31 الكهف، 61 مريم، 76 طه، 33 فاطر، 50 صاد، 8 غافر، 12 الصف، 8 البين. جنات الفردوس، جنات المأوى، جنات عدن، روضات الجنات، 22 الشورى، جنات النعيم، 65 المائدة، 9 يونس، 8 لقمان، 43 الصافات، 12 الواقعة، 34 القلم. جنات وعيون، 45 الحجر، 15 الذاريات. جنات ونعيم، 17 الطور. جنات ونهر، 54 القمر. هذه العناوين تتحدث عن الكثير من المراتب وعن الكثير من الأنواع وعن الكثير من الخصائص والمميزات. وهذا يتضح من خلال تعابير نفس الآيات إذا نظرنا إليها بدقة، وإذا ما رجعنا إلى الروايات، إلى الروايات التي تفسر هذه الآيات، أو إلى الأحاديث عموما التي تحدثت عن الجنان وأوصافها وخصائصها وطبائعها. أما هذا العنوان جنات تجري من تحتها الأنهار، فهذا هو العنوان الأكثر في القرآن، 25 البقرة، 15 آل عمران، 136 آل عمران، 195 آل عمران، 198 آل عمران، 13 النساء، 57 النساء، 122 النساء، 12 المائدة، 85 المائدة، 119 المائدة، 89 التوبة، 100 التوبة، 23 إبراهيم، 23 الحج، 10 الفرقان، 12 محمد صلى الله عليه وآله، 5 الفتح، 17 الفتح، 12 الحديد، 22 المجادلة، وقد تقرأ المجادلة لكن المشهور المجادلة، 22 المجادلة، 12 الصف، 9 التغابن، 11 الطلاق، 8 التحريم، 11 البروج. كل هذه الآيات تحدثت عن جنات تجري من تحتها الأنهار. قطعا الجنات التي تجري من تحتها الأنهار والتي تحدث عنها القرآن بهذه الكثرة مثل ما بينت لكم من خلال أرقام الآيات والسور، هي الأخرى على مراتب كثيرة، هي الأخرى في حالة تجدد أنواعها. الجنان ليست ثابتة، تتجدد، فكلما أراد أهلها شيئا جديدا تجددت، لأن قطان الجنان يعملون بهذا القانون، كن فيكون، إذا أرادوا شيئا تحقق لهم. لهم فيها، في هذه الجنان، ما يشتهون. عملية التجدد ستبقى قائمة إلى أبد الآبدين، ولذا فإن التصور القريب من الحقيقة لا نستطيع أن نتصوره، إنما هي إشارات من بعيد، أيضا إشارات من بعيد كي نرسم في أذهاننا صورة بعيدة جدا 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 عن صورة الحقيقة. هذا هو الممكن، هذا هو الممكن. أصل كلامنا كان في أن الاعتقاد بعقيدة الرجعة العظيمة من جملة آثار ذلك على عقل الإنسان وقلبه ونفسه وحاضر حياته وعاقبة أمره في عالم القيامة الكبرى، من جملة الآثار هذا الأثر التاسع الذي أحدثكم عنه الآن، من أنه سيوفق للجنان المجاورة لجنان محمد وآل محمد، وهذه الجنان ستكون في غاية البعد عن جنان سائر الشيعة. أنا أتحدث هنا عن الذين محضوا الإيمان الراجعون، أما عامة الشيعة فإنهم سيكونون في جنان بعيدة جدا جدا عن هذه الجنان التي ستقع مجاورة لعالم جنان محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل.
يا من هو في عهده وفي يا من هو في وفائه قوي يا من هو في قوته علي يا من هو في علوه قريب يا من هو في قربه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في شرفه عزيز يا من هو في عزه عظيم يا من هو في عظمته مجيد يا من هو في مجده حميد سبحانك يا اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا عالي يا باقي سبحانك يا الغافر.
لقطات جنانية، إنها لقطات اخترتها لكم من الأحاديث المعصومية التي أخبرتنا وتخبرنا عن جنان الله. أقرأ عليكم من تهذيب الأحكام للطوسي، محمد بن الحسن الطوسي مؤسسي المذهب الطوسي ومؤسسي حوزة النجف، المتوفى سنة 460 للهجرة. وهذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، إنه الجزء الثالث. الصفحة 600. حديث طويل مفصل بخصوص الصلوات المندوبة، سأقرأ مقطعا من أدعية تلك الصلوات. ثم تصلي ركعتين، فإذا فرغت فقل: سبحان من أكرم محمدا، سبحان من انتجب محمدا، سبحان من انتجب عليا، سبحان من خص الحسن والحسين، سبحان من فطم بفاطمة من أحبها من النار، سبحان من خلق السماوات والأرض بإذنه، سبحان من استعبد أهل السماوات والأراضين بولاية محمد وآل محمد صلى الله عليهم، سبحان من خلق الجنة لمحمد وآل محمد، سبحان من يورثها محمدا وآل محمد وشيعتهم، سبحان من خلق النار من أجل أعداء محمد وآل محمد، سبحان من يملكها محمدا وآل محمد وشيعته، سبحان من خلق الدنيا والآخرة. يوجد عندنا في الأحاديث أن أشياع محمد وآل محمد ممن هم في الذرى العالية يدخلون من يشاءون إلى الجنان، ويدخلون من يشاءون إلى النيران، ويخرجون من يشاءون من النيران أيضا. فهذه الصفة، صفة قسيم الجنة والنار، ستتجلى فيهم مثلما تتجلى فيهم ولاية علي. الروايات تحدثت عن هذا، لست أنا لا أجد وقتا كافيا كي أقرأ عليكم كل شيء. هذه الكلمات بحاجة لشرح. سبحان من خلق السماوات والأرض بإذنه، سبحان من استعبد أهل السماوات والأراضين بولاية محمد وآل محمد صلى الله عليهم، سبحان من خلق الجنة لمحمد وآل محمد، سبحان من يورثها محمدا وآل محمد وشيعتهم، سبحان من خلق النار من أجل أعداء محمد وآل محمد، سبحان من يملكها، يملكهم النار، يملكها محمدا وآل محمد وشيعتهم، سبحان من خلق الدنيا والآخرة وما سكن في الليل والنهار لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم. حديث الكساء اليماني الشريف. هذا المضمون الذي مر علينا تطبيق لمضمون حديث الكساء اليماني الشريف. وبالمناسبة فإن مراجعكم الأغبياء في النجف وكربلاء وحتى الذين ماتوا يشككون في صحة حديث الكساء اليماني الشريف وينكرونه وهذا الأمر يعرفه أصحاب العمائم، ألا لعنة الله على عمائمهم وعلى دينهم وعلى حوزتهم وعلى منهاجهم الذي هو منهاج الضلال. هذا تطبيق واضح لمضمون حديث الكساء الشريف. أنا لا أملك وقتا كي أشرح الأحاديث هذه، إنما سأقرأ عليكم بحسب ما يسمح به الوقت. وهذا كتاب الاختصاص للمفيد، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 356، عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الجنة محرمة على الأنبياء حتى أدخلها، ومحرمة على الأمم حتى يدخلها شيعتنا أهل البيت. قانون قطعي لا مجال للمناقشة، النبي الأعظم هو الذي يقول الجنة محرمة. هذا التحريم تحريم تكويني ليس تحريما شرعيا، هذه ما هي بمسألة من مسائل الرسائل العملية، هذا تحريم تكويني. الجنة لا تقبله، تكوينا لا تقبلهم. الجنة محرمة على الأنبياء حتى أدخلها، لبديهية واضحة أن الأنبياء شيعتهم، ولا يمكن أن نتصور أن شيعتهم يدخلون إلى الجنة قبله. الجنة محرمة على الأنبياء حتى أدخلها، ومحرمة على الأمم حتى يدخلها شيعتنا أهل البيت، لا لخصوصية الشيعة وإنما لخصوصية العلاقة مع محمد وآل محمد. ليس القضية مردها إلى الشيعة بما هم هم، وإنما إلى جهة علاقتهم بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلى الجزء الثامن من بحار الأنوار للمجلس، المتوفى سنة 1111 للهجرة، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 74 بعد 100 من الجزء الثامن من بحار الأنوار، إنه الحديث 21 بعد 100 عن سلمان رضي الله عنه، إنه المحمدي، عن النبي صلى الله عليه وآله: والله يا علي إن شيعتك ليؤذن لهم في الدخول عليكم في كل جمعة في مكان خاص، في مكان خاص، لأن في قوانين الجنان حتى ما بين المؤمنين من كان في جنة أعلى يستطيع أن ينزل، ولكن الذي هو في جنة أسفل لا يستطيع أن يصعد إلى الجنة الأعلى، إلا أن مكانا عظيما في الجنان يلتقي فيه المؤمنون، ويلتقي محمد وآل محمد بالمؤمنين أيضا فيه، هناك مكان عظيم خاص للقاء. والله يا علي إن شيعتك ليؤذن لهم في الدخول عليكم في كل جمعة، وإنهم لينظرون إليكم من منازلهم يوم الجمعة كما ينظر أهل الدنيا إلى النجم في السماء، كما أن النجوم بعيدة لا نستطيع الوصول إليها تكوينا، كيف نستطيع الوصول إلى النجوم ونحن هنا على الأرض؟ وهذه الأمثلة أمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه آخر. وإنهم لينظرون إليكم من منازلهم يوم الجمعة كما ينظر أهل الدنيا إلى النجم في السماء، وإنكم لفي أعلى عليين، في غرفة، في غرفة، في درجة ليس فوقها، ليس فوقها درجة أحد من خلقه، فأنى لنا الوصول إلى تلك المراتب، لكننا نوفق لزيارتهم ولقائهم بحسب مراتبنا. ونقرأ أيضا في المصدر نفسه في الصفحة 78 بعد 100، إنه الحديث 31 بعد 100 عن إمامنا الرضا عن آبائه صلوات الله عليهم جميعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وسط الجنة لي ولأهل بيتي، وسط الجنة لي ولأهل بيتي. والمراد من وسط الجنة هو أشرف منازلها. عالم الجنان عالم عظيم، عالم كبير. هذا التصور الخاطئ والساذج إلى حد بعيد عن أن الجنان بساتين وحدائق، هذا التصور ليس صحيحا وليس دقيقا. البساتين والحدائق هي جزء من تلك العوالم الفسيحة والوسيعة. في الحقيقة أنا اخترت مجموعة من اللقطات الجميلة والجميلة جدا، لكنني أرى الوقت يجري سراعا. سأختصر المقام وأقرأ بعضا منها بنحو سريع. الكتاب الذي بين يدي هو جامع الأخبار، وهو كتاب معروف لمحمد السبزواري من أعلام القرن السابع الهجري، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة. صفحة 495، الحديث العاشر: وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: إن أهل الجنة ينظرون إلى منازل شيعتنا كما ينظر الإنسان إلى الكواكب. إلى شيعتنا الذين محضوا الإيمان، الشيعة المحبون، الشيعة الموالون، ينظرون إلى منازل الشيعة المحبون الموالون، ينظرون إلى منازل الشيعة الذين محضوا الإيمان، إنهم المعتقدون بالرجعة وإنهم الراجعون فيها. ينظرون إلى منازلهم كما ينظر الإنسان إلى الكواكب، فهم لا يستطيعون النظر إلى منازل محمد وآل محمد، لأن الذين محضوا الإيمان ينظرون إلى منازل محمد وآل محمد مثلما ينظر الإنسان إلى النجوم والكواكب. درجات كثيرة والمنازل لا تعد ولا تحصى، والفوارق في غاية البعد. هنيئا لمن استطاع أن يكون في موقف إمام زماننا يأخذه إلى أعلى المراتب في الجنان. هذا يحتاج إلى عمل وإلى مراقبة ومحاسبة. الكلام طويل، أقرأ عليكم روايتين قصيرتين من أجمل الروايات. سأترك بقية الأحاديث إلى وقت آخر. إنني أقرأ عليكم من فلاح السائل ونجاح المسائل في عمل اليوم والليلة لابن طاووس، وهو كتاب معروف، في الصفحة 92. إنها طبعة مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأولى 1419 هجري قمري قم المقدسة. في الصفحة 92 صفوان الجمال يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان يوم القيامة نظر رضوان خازن الجنان إلى قوم لم يمروا به، إنهم في الجنان ولكنهم لم يدخلوا الجنان من خلاله، كيف دخلوا الجنان؟ إذا كان يوم القيامة نظر رضوان خازن الجنان إلى قوم لم يمروا به فيقول: من أنتم ومن أين دخلتم؟ قال الصادق: يقولون له: إياك عنا، أنت لست مسؤولا عنا، إياك عنا، فإنا قوم عبدنا الله سرا فأدخلنا الله الجنة سرا، مثلما يقولون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: إن أمر الله عجيب، عجيب أمره، إن أمر الله عجيب. صاحب الأمر العجيب هذا سبحانه وتعالى أقرأ لكم عن جنته، إنني أقرأ من الجزء السادس من البرهان في تفسير القرآن الذي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية لهاشم البحراني، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. آخر لقطة، وسأترك بقية الأحاديث إلى فرصة مناسبة أخرى، من الصفحة 203 الحديث 208 بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله خلق بيده جنة لم يرها غيره، إن الله خلق بيده جنة لم يرها غيره ولم يطلع عليها مخلوق، تفتح للرب تبارك وتعالى كل صباح فيقول: ازدادي طيبا، ازدادي ريحا. وتقول الجنة، تقول: قد أفلح المؤمنون، وهو قول الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا هو الذي أخفي لهم، أخفاه الله. إن الله خلق بيده جنة لم يرها غيره، أية جنة هذه؟ ولم يطلع عليها مخلوق، تفتح للرب تبارك وتعالى كل صباح فيقول: ازدادي طيبا، بانتظار الذين سيأتون لسكناك، ازدادي طيبا، ازدادي ريحة. وتقول الجنة، تقول: قد أفلح المؤمنون، وهو قول الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أليس أمره عجيبا؟ أمره عجيب سبحانه وتعالى. وقت الحلقة صار طويلا وأعتذر عن الإطالة، كان بودي أن أقرأ أكثر من الأحاديث التي تقرب لنا تقريبا بعيدا شيئا من حقائق جنان محمد وآل محمد التي هي جنان الله سبحانه وتعالى. نلتقي غدا على مودة فاطمة وآل فاطمة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً